الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله، وفيما أورد من الشبه، الشبه الأولى الذي أوردها الجهم عليه من الله ما يستحق، في زعمه بأن القرآن مخلوق، قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقال: أن جعل بمعنى خلق. وتعرضنا للرد، وأن جعل تأتي بمعاني، إذا نسبت للخالق أو للمخلوق. والشبهة الثانية قوله: أخبرونا عن القرآن، هو الله أو غير الله؟ قال: فإن قلت أنه الله كفرت، وإذا قلت غيره صدقت، فلما لا يكون غيره مخلوق؟ هذه شبهة. والشبهة التي بعدها وهي الثالثة، قال: أخبرونا عن القرآن، هو شيء؟ فقلنا: نعم هو شيء. فقال: إن الله خالق كل شيء. هذه الشبهة الثالثة، وتكلمنا عليها وبينا رد الإمام أحمد رحمه الله تعالى على ذلك. وهذه الشبهة الرابعة التي نتعرض لها، قوله: ثم إن الجهم ادعى أمرا آخر فقال: أنا أجد آية في كتاب الله تبارك وتعالى تدل على أن القرآن مخلوق. لا زال في جداله، وفي غيه، وهكذا هم أهل البدع وأهل الضلال، لأنهم يعتبرون بدعهم دين فيثبتون عليها، ولا يقبلون من مبين للحق، بل يزيد في غيهم وينتصر لباطلهم بالحق تارة وبالباطل تارات. حق مؤول ليس على حقيقته، وإنما حق أرادوا به الباطل وبالباطل تارات كثيرة. فهم أهل جدال ينبغي على طالب العلم أن يبين ولا يلزم. لأن البيان هي وظيفة الرسل، وطلاب العلم والعلماء من بعدهم يبينون للناس ويوضحون لهم. وأما التوفيق فهو بيد الله سبحانه وتعالى، فلا تغرنكم مجادلة المجادل وعناد المعاند، حتى تثور وتغضب بأنه لم يستمع إلى قولك. أعلم أن هذه ليست مهمتك، وأن ارتكبت في هذا الجانب خطأ، وإنما عليك البيان، عليك التوضيح، عليك الإرشاد، عليك الدلالة. وأما الهداية والتوفيق فمن عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لهداية الناس، فمنهم من اهتدى ومنهم من ضل، ومنهم من يسر إلى سبيل الجنة ومنهم من يسر إلى سبيل النار، ولكل من الجنة والنار ملؤها. فالجهم ادعى أمرا آخر وهو الأمر الرابع، وهي الشبهة الرابعة. واحفظوا تدركوا وتردوا على أهل الزيغ وأهل الضلال وأهل الباطل وأهل العناد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أكثر من يورد الشبه هذه الأيام، سواء يضرب الآيات بعضها ببعض وكذا الأحاديث، أو يأخذ من هنا ويترك ما يوضح ويبين، وهذا هو ديدنهم. قال ثم إن الجهم ادعى أمرا آخر، فقال أنا أجد آية في كتاب الله تبارك وتعالى تدل على أن القرآن مخلوق. فقلنا في أي آية؟ فقال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث فزعم الخبيث أن الله قال القرآن محدث، قال وكل محدث مخلوق. هذه الآية حرفها وأولها ولم ينساق انسياق من قبله واتباعه للسلف، لأن كل صاحب بدعة وكل صاحب هوى يلوي أعناق النصوص. ونحن كما تذكرون وأذكر دائما على طالب العلم أن لا يعتقد أولا ثم يذهب ويبحث عن أدلة ترفع له اعتقاده. أقول اقرأوا أولا وتفقهوا ثانيا وبعد القراءة والفقه هو الاعتقاد. اعتقاد بالأحكام لأنه يستدل لها بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تذهب تعتقد فتقول بحكم، ثم تذهب تبحث عن الأدلة أو تلوي أعناقها وتؤولها وتفهم معناها على غير معنى، على غير فهم من سبقك من السلف. هذا اعتقد أولا وقر في نفسه أن القرآن مخلوق، ثم ذهب يتمسك بأشياء لا يدركها. وفي الأمر الأول قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، قال جعل بمعنى خلق وانتهى الموضوع. والأمر الثاني قال هل القرآن هو الله أو غير الله، لأنه يلزمك ألا تخرج عن جواب من هذين الجوابين. والأمر الثالث أيضا هل القرآن شيء أو ليس بشيء، وقال الله خالق كل شيء. وشبهته ودليله الرابع الذي استدل به على أن القرآن مخلوق ويتجبث كالغريق، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقالوا المحدث كل محدث مخلوق. ما فهم. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى فلعمري، الآن الشبهة وضحت، ننظر لكلام الشيخ أحمد، ننظر لكلام إمام أهل السنة ورده ونتدارسه. قال فلعمري، وإن قلنا لعمري ليست بيمين وإنما هذا للتأكيد وقد مرت معنا. قال فلعمري فلقد شبه على الناس بهذا، يعني الذين لا يعرفون، ليس مطلق الناس العالم والجاهل وإنما على الجهال. وأما طلاب العلم الذين يفهمون ما يلبس عليهم مثل ذلك، لأنه استقر في قرارة أنفسهم أن كلام الله غير مخلوق، صفة من صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأي دليل يقصد وأي أمر يحدث وأي دليل اشتبه به، القاعدة عنده راسخة، سوف يعلم أن في ذلك شبهة والعلماء ردوا عليها، لأنه موصل وعرف الصفة بدليلها وتأكد من ذلك. فكل إيراد يرد عليه وكل شبهة يعلم أنها
مؤولة وغير حقيقتها. يقول الإمام أحمد فالعبري لقد شبه على الناس بهذا، يعني على الجهال أمثاله، قال وهي آية من المتشابه، لكن المتشابه دائما يرد إلى المحكم. فقلنا في ذلك قولا واستعنا بالله، لأن المسألة عظيمة وليست سهلة أن تقال عن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى بأنها مخلوقة. ولهذا انبر العلماء وألفوا الكتب وردوا كل كلام قبيح وأثروا المكتبات ليتعلم من يأتي بعدهم. وكل أمر لا بد من الاستعانة فيه بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا قدم الضمير وهذا حقه التأخير، لكن في تقديمه إفادة وهي القصر والحصر. إياك يعني ليس لنا معبود إلا إياك، وليس ولا نستعين بأحد سواك، فأنت المعين وأنت الإله المعبود، لا رب سواك فنعبده، ولا إله غيرك فندعوه، أنت ربنا خلقتنا ورزقتنا وهديتنا. قال واستعنا بالله ونعم المعين. قال ونظرنا في كتاب الله. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن ينظر في الأدلة، ينظر في كتاب الله حتى يدرك المعنى، ولا يكون الإدراك بآية، وإنما الكتاب كاملا في بيان مقاصده وما يحتوي عليه. قال ونظرنا في كتاب الله، يعني أنه لا يستدل بآية، وإنما لا بد من تأصيل وتقعيد حتى يدرك طالب العلم كيف يستنبط الأحكام. قال ونظرنا في كتاب الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيها لا حول لنا ولا قوة إلا أن يمدنا الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته وإعانته. يقول اعلم الإمام أحمد، يقول اعلم أن الشيئين إذا اجتمعا في اسم يجمعهما فكان أحدهما أعلى من الآخر، يعني على مرتبتين. إذا اجتمعا في أمر واحد لكن أحدهما أعلى من الآخر، وفيه مدح وذم، فالمدح حقيقة للأعلى والذم للأسفل أو الآخر، وهو ضد العلو وضد الارتفاع. قال ثم جرى عليهما اسم مدح فكان أعلاهما أولى بالمدح وأغلب عليه. سيضرب أمثلة، أحفظ القاعدة فقط، وستأتي الأمثلة على تلك القاعدة. قال وإن جرى عليه اسم ذم فأدناهما أولى به. وضحت القاعدة، إذا اشترك واجتمع في اسم وكان أحدهما أعلى من الآخر وجرى عليهما مدح وذم فالمدح للأعلى والذم للأدنى، هذه القاعدة فهمنا. انظر الأمثلة كيف استنبطها، استنباط عميق وفهم دقيق، وليس بأمور تربويات وبرمجات عصبية ونظرات وخطرات. ما نزل القرآن لهذا، ولا نزل لتلك الأعاجيز زعم علمية أو الظواهر الكونية ليس القرآن ملعبة يطبق عليه نظريات. اليوم تطبق هذه النظرية وغدا أو بعد غد يأتي من ينقضها، وأصبح كتاب الله ملعبة يلعب به السفهاء ويتباهى به الجهلاء. حسبوا أنهم أدركوا معاني القرآن ومقاصده. ما نزل القرآن لهذا، ولا يطبق على الظواهر الكونية ولا على الإعجازات العلمية ولا على النظرات والتفكر ولا على الخطرات ولا على البرمجات ولا على التربويات ولا ولا ولا. القرآن دستور هداية، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ذلك النور، ذلك البرهان، هو هذا الوحي الذي اهتدى به الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. انظروا إلى هذا الإمام قعد هذه القاعدة، انظروا لتطبيقات الآية الأولى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الناس، أية ناس؟ هل خص فئة دون فئة؟ الناس فيهم الكافر وفيهم المنافق، فيهم الفاسق، فيهم العاصي، وفيهم أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الزهد وأهل الورع وأهل الخوف وأهل الوجل، كل يطلق عليه ناس. قال: لرؤوف رحيم. هل بالناس جميعا؟ لا، الناس هنا فيه عالي وفيه أدنى، فالمدح ينزل للعلو. ما دليل ذلك؟ قوله: وكان بالمؤمنين رحيما. انظروا الفهم، انظروا الدقة. قال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الناس عام، فيهم عالي وفيهم أدنى. العلو والدنو في ماذا نقصده؟ هل علو دنيوي في المال أو في التجارات أو في القصور أو إلى آخره؟ لا لا، إنما القصد في الوصول إلى الله، وهو الإيمان والزهد والورع والخوف والوجل. ليست الأمور دنيوية تحكم الأهواء والأغراض، إنما الأمر أعلى، جنة ونار، قرب من الله وبعد، تلك المراتب فيها أعلى وفيها دنو. فالمدح دائما للعلو، ولهذا قال وكان بالمؤمنين رحما، دل على أن تلك الرحمة وتلك الرأفة إنما كانت بالمؤمنين، وأما الذين هم دون فعليهم الذم. المثال الثاني قال عينا يشرب بها عباد الله. عباد الله مثل الناس، لكن إنسان آخر يقول عباد الله، نقول العبادة هنا عبادة عامة، إن كل من في السماوات الأرض إلا آت الرحمن عبدا مذلل. فالعبودية عامة، كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى، لكن المقصود عباد خصوا بهذا وهم أهل العلو أهل المرتبة العالية. قال عينا يشرب بها عباد الله، هل يعني بها أهل الإيمان أهل التقوى أهل الخوف والوجل والورع والزهد، ولا أهل الزيغ والضلال أهل البدع والابتعاد عن الله أهل المعاصي؟ لا، الله بيّن هذا، قال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم علو وسفل. فالمدح للأعلى والذم للأسفل. الآن هذه قاعدة سوف يطبقها على دليله. نحن نتقن القاعدة أولا حتى نصل إلى ما يريد. نتقن القاعدة أولا، فهذه القاعدة مما ينبغي لطالب العلم أن يتقن مثل هذا حتى يدرك مقاصد القرآن. ليس القصد نظرات وعبرات وخطرات، القصد إدراك ما أراد الله سبحانه وتعالى. فالنعيم لا يكون إلا لأهل الإيمان أهل التقوى. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يقول إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قال فالمؤمن أولى به. أولى بإيش؟ بالرأفة والرحمة. قال وإن اجتمع في اسم الناس، لأن المؤمن اجتمع في اسم الناس، من؟ المؤمن والكافر اجتمع في اسم الناس. قال لأن المؤمن إذا انفرد أعطي المدح لقوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قال وكان بالمؤمنين رحيما، وإذا انفرد الكفار جرى عليهم الذم. اجتمع فيعطى الأعلى، لكن إذا انفرد وجدنا أهل المدح هم أهل الإيمان والتقوى، وأهل الذم هم أهل الكفر والفجور والنفاق والعناد. فمن ذلك الافتراق يدل على أن الاجتماع هناك المدح للعلو والذم للسفل، وانتهى الموضوع. قاعدة جميلة. قال وإذا انفرد الكفار جرى عليهم الذم في قوله ألا لعنة الله على الظالمين، وقال أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. فهؤلاء لا يدخلون في الرحمة. لماذا؟ لأن علمنا أن الله ذمهم، بخلاف أهل الإيمان مدحهم. فالمدح للعلو والذم للسفل، هذا إذا اجتمع، مثلا اجتمع في قوله وكان إن الله بالناس، اجتمع في الناس العالي والسافل، عين يشرب بها عباد الله، عباد الله اجتمعوا فيها. فإذا اجتمعوا ننظر للذم والمدح، المدح نعطيه للعالي والذم يعطى للسفل. وفي قوله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، بغوا في الأرض هذه ايش؟ ذم ولا مدح؟ ذم. إذا من هم الذين رصدهم في عباده؟ العباد قلنا عام، العباد قلنا عام، كما قلنا عن أشرب عباد الله، عام عباد الله. وهنا قال ولو بسط الله الرزق لعباده، يعني عباد الله، الضمير يعود لله سبحانه وتعالى، العبودية له. رضي ماذا؟ فهو دليل محبة. قال لبغوا في الأرض، من هم؟ أهل الإيمان، أهل التقوى، أهل الزهد، أهل الورع، أهل الوجل، أهل الخوف؟ لا، وإنما أهل الكفر وأهل النفاق وأهل العصيان وإلى آخره. شوف الاستنباط والقاعدة كيف أدنى ما تطبق. شوف العلماء كيف يستنبطون من آية، ما من كتاب الله كاملا. هل نجد في كلام نظرات وخطرات، تربويات وبرمجات؟ ما نجد إلا فهما دقيقا قال فاجتمع الكافر والمؤمن في اسم العبد. وهل الذي أولى بالبغي، بغوا في الأرض، هم أهل الإيمان أو أهل الكفر؟ قال والكافر أولى بالبغي من المؤمن. وما السبب؟ قال لأن المؤمنين انفردوا ومدحوا فيما بسط لهم من الرزق، وقوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، ما بغوا، وإنما ذلك الوصف، وصف أهل الإيمان بأنهم وسط، عدم الإسراف وعدم التقتير. وقال تعالى ومما رزقناهم ينفقون، يعني يعطون ويبذلون في أوجه الخير. هذه هي صفات أهل الإيمان، دل على أن الآية مقصود بها وإن اجتمع فيها اسم شيئين أعلى وأدنى. وكان فيها ذم فالذم للأسفل، وأما إذا كان فيها مدح فالمدح للأعلى، كما قلنا إن الله بالناس لرؤوف رحيم، الرؤوف الرأف والرحمة للأعلى، لأن الناس اجتمعوا فيها كما هو اجتمعوا لعباده. لكن هذه آية ذم، فيها ذم، الذم يكون للأسفل، وهناك الآية الأولى فيها مدح تكون للأعلى. قال وقد بسط الرزق لسليمان وداود ولذي القرنين وأبي بكر وعمر ومن كان على مثالهم ممن بسط له فلم يبغي. الله أكبر، ما بغوا في الأرض، وإنما كانوا في الإنفاق عدم الإسراف والتقتير، وكانوا يبذلون المال. وما قصص أبو بكر وعمر عنا ببعيد في عطائهم لأهل الإسلام. وعثمان، وما أدراك ما عثمان، ماذا فعل وماذا جهز من الغزوات وماذا أعطى أهل الإسلام؟ هم أهل البذل. هل هم الذين أرادهم الله سبحانه وتعالى في قوله ولو بسط الله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا، هل هؤلاء هم العباد الذين بغوا، الذين بسط لهم الرزق بغوا في الأرض؟ لا، ما قصدهم الله سبحانه وتعالى. وإن كان عباد الله يشملهم، وإن كان عباد الله يشملهم. لكنهم ليسوا من أهل الذم، إنما هم من أهل المدح الذين قال الله فيهم: وإذا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وقال عنهم: ومما رزقناهم ينفقون. قال: وإذا انفرد الكافر وقع عليه اسم البغي، في قوله لقارون: فبغى عليهم. هناك الله بسط له الرزق قارون، حتى قال انه ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولو القوة، المفاتيح، ومع هذا اخبر الله سبحانه وتعالى فبغى عليهم. قال: ونمرود بن كنعان حين اتاه الله الملك فحاج في ربه، وفرعون حين قال موسى، كان نمرود بن كنعان عندما حاج في ربه، حاج من؟ حاج ابراهيم، عندما قال: انا احيي ويميت، عندما قال له ابراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: انا احيي ويميت. لكن في مثل هذه المحادثات والمباحثات الانسان لا يقول، وانما ياتي بما يقص، ويبطل زعم المناظر. فقال له ابراهيم: ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. قطع، انتهى. وفرعون قال موسى: ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا. فلما اجتمعوا في الاسم الواحد قال فجرى عليهم اسم البغي، كان الكفار اولى به، كما ان المؤمن اولى بالمدح. خلاص، طيب انظروا تطبيق القاعدة على ما استدل به الخبيث الجهم. قال ماذا قال؟ قال: فلما قال الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. طيب ما يأتيهم، يأتي من؟ يأتي العباد. ذكر من ربهم، هل الله أعطاه مباشرة؟ لكانت هناك واسطة. فذكر الله وذكر للرسول، ولا شك ان ذكر الله وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيهما خلاف. فذكر الله قولا يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق، لانه اصلا مخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والله خلقكم وما تعملون. والرسول من ضمن الخلق مخلوق. فهنا اجتمعت الذكر، اجتمعت الذكر، الله والرسول. وشوف انظر، قال الله سبحانه وتعالى: ولذكر الله أكبر. قال: وهذا ذكر مبارك، هذا من الله سبحانه وتعالى. وقول الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمن. وذكر، اجتمع في الذكر. قال: ما يأتيهم من ربهم من ذكر. وقال عن الله سبحانه: ولذكر الله، وهذا ذكر، يعني من الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: وذكر فإن الذكرى. فذكر، إنما أنت مذكر، اجتمع في الذكر. وضحت الآية لكم؟ اجتمع في الذكر. فالمحدث يكون لمن؟ للأعلى أو الأسفل؟ للأسفل. لماذا؟ لأن الله يقول والله خلقكم وما تعملون. والذكر من العمل، والذكر من العمل. فيكون مخلوق بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأما بالنسبة لذكر الله سبحانه وتعالى فهو يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انظر ماذا قال، قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. قال رحمه الله تعالى فجمع بين ذكرين، ذكر الله وذكر نبيه. فأما ذكر الله إذا انفرد لم يجري عليه اسم الحدث وهو الخلق والتجديد. ألم تسمع إلى قوله ولذكر الله أكبر، يعني أعلى، وهذا ذكر مبارك يعني أعلى. وإذا انفرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جرى عليه اسم الحدث. الذكر من الفعل. قال ألم تسمع إلى قوله والله خلقكم ما تعملون. والرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق طبعا، ما أحد ينكر إلا أهل التصوف وأهل القبور زعموا أنه نور، أخزاهم الله. قال فذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له عمل، ذكر النبي عمل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له عمل، والله خالق، والله له خالق محدث. والله خالق لعمل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محدثه، والدلالة على أنه جمع بين ذكرين، جمع بين ذكرين في هذه الآية. ما هو الدليل؟ أن ذكر اللي قوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث فوقع عليه الحدث عنه اتيانه ايانا، نحن الذين وصل الينا، وصل الينا ايش ذلك الذكر؟ من من وصل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وقف يقول لهم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تذكرون. الذي خلق لكم الأرض، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. من أخبرنا بهذا؟ الرسول. والرسول مخبر عن من؟ عن الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم تكلم وفعل ووقف وخاطب، وهذا فعل من أفعاله. والرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق، فالفعله مخلوق، ففعله مخلوق. وأما ذلك الذكر لله سبحانه وتعالى وقول كلام الله سبحانه وتعالى فليس بمخلوق. قال فأوقع عليه الحدث، أوقع عليه على الذكر الحدث عنه إتيانه إيانا نحن. قال وأنت تعلم أنه لا يأتينا بالأنبياء إلا مبلغ ومذكر. إذن ما هي مهمة الرسول؟ مذكر ومبلغ فقط. هل هو للهداية؟ هل هو يهدي الناس رغما عن نوفهم؟ لا، إنما هو مذكر ومبلغ، هذه المهمة. قال وأنت تعلم، يعني كأنه يخاطبنا ونحن نعلم، ونحن أجهل الناس، أجهل الناس. وما السبب؟ لأننا ضعنا مع أهل التفكير، زعموا الإسلام تفكير إسلامي، مع أهل الإعجاز، مع أهل التفكير والنظرات والبرمجات ودارة الوقت وإلى آخره. قال وأنت تعلم أنه لا يأتينا بالأنبياء، إيش ليش يأتون الأنبياء؟ إلا مبلغ ومذكر، مبلغ عن الله سبحانه وتعالى ومذكر عن الله سبحانه وتعالى. قال وقال الله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم له ذكر، لكن ذكره مخلوق غير ذكر الله سبحانه وتعالى، ولهذا اجتمع في الذكر. فذكر إن نفعت الذكرى، إنما أنت مذكر. قال فلما اجتمعوا في اسم الذكر جرى عليهم اسم الحدث، اجتمعوا يجري عليهم الحدث، لكن كيف؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفرد وقع عليه اسم الخلق، وكان أولى بالحدث من ذكر الله. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والله قال والله خلقكم وما تعملون، فهو أولى بالحدث، وكان أولى بالحدث من ذكر الله الذي إذا انفرد لم يقع عليه اسم خلق ولا حدث، ولا ذكر الله أكبر. وهذا ذكر مبارك، ما قال محدث، وإنما قال ولا ذكر الله أكبر، وهذا ذكر مبارك. وأما ذلك الذكر قال محدث، فالحدث يجري على من؟ على ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، شيء معلوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم فعلمه الله، فلما علمه الله كان ذلك محدثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وضحت الآية ووضح الاستدلال بها. وهناك أيضا يعني مما تكلم على هذه الآية، هذا قول الإمام أحمد، هذه قاعدة عظيمة. ومنهم من قال إن الحدث هو في إنزاله، لأن كلام الله سبحانه وتعالى أزلي، ولكن الآحاد التي تحدث قول الله سبحانه وتعالى، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إلى أن أنزل الكفارة، نزل بها جبريل، تكلم الله سبحانه وتعالى، يعني هذا جديد بالنسبة لما هو أزلي وموجود. فالحدث هنا محدث، يعني نزل جديدا، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني نازل جديد، ليس مخلوق وإنما محدث جديد ضد القديم، كما يقول الله سبحانه وتعالى حتى عاد كالعرجون القديم. وهذا محدث يعني جديد، يعني نزل جديد فاز، يعني هذا ضده. وهذا يبين لنا أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، وكل ما هو واقع، وكل ما سيقع، وإنما هذا نزول القرآن منجما. ما نزل دفعة واحدة أو جملة واحدة، وإنما نزل منجما ولأسباب، وهذا هو الإحداث يعني التجديد، نزوله جديدا يعني نجما نجما يعني سببا سببا فترة فترة إلى آخره مما كان ينزل. وكذلك أيضا ممن قال بأن الإحداث إنما هو للسامعين، لأن الله سبحانه وتعالى أيضا أمر أهل العلم أن يبلغوا، فتبلغهم وذكرهم وتذكيرهم محدث يعني مخلوق، والله خلقكم وما تعملون. فالله أمرنا بأن نبين ونوضح وأن ندل الناس، هذا دليل على أن فعل العبد محدث. هذه هي الشبهة الرابعة لابد أن تراجعوها وتفهموها. واحذروا أن تضيع أوقاتكم فيما لا يفيد، هذا القرآن بين أيدينا وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بين أيدينا أيضا، وكتب السلف وأهل العلم تبين لنا، فينبغي أن نصبر على تعلمها. ولا تضيعوا أوقاتكم في المجادلات والمهاترات، بينوا ما تسألون به أمام الله سبحانه وتعالى وهو موافق للكتاب والسنة، فإن رضي الخصم رضي وإلا أنت أديت ما عليك. والله أعلم. اللهم أهدنا فيمن هديت، اللهم أهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واغفر لنا ولمشايخنا وعلمائنا ووالدينا جميع أموات المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.